السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والفائدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، سبق وأن تكلمنا عن شيء مما يتعلق بشروط الصلاة وأهمية الصلاة وكيف يحقق العبد فيها راحة القلب وقرة العين، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم على أحكام مختصرة يحتاجها كل مسلم في موضوع الصلاة. قد يسأل سائل فيقول: لماذا يجب علينا تعلم أحكام الصلاة؟ أولا، لأهمية الصلاة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فالركن الأول بعد توحيد الله عز وجل من العبادات العملية الصلاة. الأمر الثاني أن الصلاة هي أول ما سنحاسب عليه يوم القيامة إذا ما وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب. بصلاحها صلاح الأعمال، وبفسادها فساد الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يقول أهل العلم: موقفان يقفهما العبد، موقفان يقفهما العبد، يترتب نجاح الثاني على صحة الموقف الأول وسلامته. وتأملوا إلى هذه النقطة المهمة. عندك موقف أول وموقف ثاني. الموقف الثاني يترتب النجاة، تترتب النجاة فيه على صحة الموقف الأول. الأول هو موقف العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى في الصلوات الخمس، فإن أدى حق هذا الموقف كما طلب ربه هان وسهل عليه الموقف الثاني يوم القيامة. ومن تساهل في الموقف الأول في الدنيا بين يدي الله سبحانه وتعالى بأن ضيع صلاته ولم يلتفت إلى تحقيق الواجب فيها عسر عليه الموقف الثاني يوم القيامة، والله المستعان. الأمر الثالث الذي يدعونا إلى تعلم أحكام الصلاة أن عدم العلم بأحكام الصلاة يؤدي إلى عدم قبولها. روى أبو داود عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. الرجل يصلي ومتوضئ، ولكن هذا الوضوء كان على غير الصفة الشرعية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والوضوء كما مر معنا الطهارة شرط من شروط الصلاة، وإذا لم يتحقق الشرط بطل المشروط وهي الصلاة. يقول رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. كيف لو أنه صلى ولم ينتبه له أحد؟ صلاته باطلة. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وكرر ذلك ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. الرجل صلى أم لا؟ صلى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الصلاة فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي أن صلاته لم تقع على الطريقة الشرعية. فالنفي هنا نفي لوقوع العبادة على الحقيقة الشرعية، وإلا فهو صلى لكن صلاته غير معتبرة. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، سريع في صلاته، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت، لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة الذي يرى صلاة بعض الناس، والله بعضهم من حملة الشهادات يعلم أهمية تعلم أحكام الصلاة. مرة كنت في المستشفى فدخلت إلى المصلى في صلاة المغرب، صلينا وبعد الصلاة لمحت أحد الموظفين من أصحاب يعني الوظائف العليا في المستشفى جاء يصلي، ما أظنه أكمل دقيقتين أو ثلاث في الصلاة، سريع جدا. فلما انتهى من صلاته ذهبت إليه فقلت له يا أخي هذه الصلاة لابد أن تؤدى كما أمر الله سبحانه وتعالى. فقال اعذرني المرضى ينتظرونني ولابد أن أكون معهم. الآن صلاتك إذا أديتها على الوجه الصحيح سيتأثر المرضى من عدم حضورك، فبعضهم هداه الله يعتبر الصلاة مثل الهم أو مثل الواجب اللي لابد أن يؤدى بأي طريقة كانت، وأمثال هؤلاء للأسف فيهم جهل كبير. الأمر الرابع اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصحابة رضوان الله عليهم الصلاة، فكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وقام صلى الله عليه وسلم على المنبر ذات مرة فكبر على المنبر، وقف وكبر الناس وراه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة رجع الخلف حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالواجب على المسلم، بل هذا من أوجب الواجبات على المسلم بعد تعلمه الاعتقاد الصحيح وتوحيد الله عز وجل، أن يتعلم الصلاة. ولذلك كان المفروض علينا أن نعلم أبناءنا الصلاة من سن السابعة، من يوم أن نأمرهم بالصلاة ونعودهم عليها لأجل أن يحبوها ويعتادوا على أحكامها. كثير من الناس يقول الحمد لله نحن نعرف نصلي وتعلمنا هذا في المدارس وغيرها، نقول لا بأس أن يتذكر الإنسان ويذاكر العلم، ربما تعلمت شيئا فأديته على غير الطريقة الصحيحة. ولذلك كانت هذه الدروس والمحاضرات للتذكير بأمر الصلاة، وإلا بعض الناس عمره 50 و60 سنة يصلي من 40 و50 سنة يقول الآن تذكرون بالصلاة، نتذاكر معك ومع أبنائك طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أحاول أن أذكر صفة الصلاة مختصرة بذكر الدليل مع ذكر الدليل. أولا نقول يجب على المصلي أو يجب على مريد الصلاة أن يصلي قائما في الفرض وهو ركن. الصلاة قائما ركن، إلا على المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد يجوز له أن يصلي راكبا، والمريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع وإلا فعلى جنب، والمتنفل يصلي النافلة فله أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء ويركع ويسجد إيماء برأسه، وكذلك المريض ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وقد أجمع العلماء على أن القيام للقادر في صلاة الفرض ركن لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وهذه الآية في الصلاة. وجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع على وجوبه عند الإمكان والقدرة. ثم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر وهو ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما. وجاء في حديث المسيء صلاته اللي مر معنا منذ قليل قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وهنا مسألة نحتاج أن نبينها، وهي أن القادر على القيام في الفرض يكبر قائما ولا يصح أن يكبر وهو راكع، فإن كبر وهو راكع لم تنعقد صلاته، وإن كان عاجزا عن القيام كبر حسب استطاعته. ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة. ويرفعهما ممدودة الأصابع، ويجعل كفيه حذو من كبيه، وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه. إما أن تقول الله أكبر هذا مع التكبير، أو الله أكبر هذا قبله، أو الله أكبر ثم ترفع يديك. والدليل على رفع اليدين مع التكبير ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. والدليل على رفع اليدين قبل التكبير كذلك ما جاء عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه وهذا المنكب ثم كبر، وثم تفيد الترتيب. والدليل على رفع اليدين بعد التكبير عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده قال فعل مثل ذلك. نعم، كان إذا كبر رفع يديه، وهذا يدلك على جواز أن يكون الرفع بعد التكبير. وأما صفة اليدين في الرفع فدليلها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يجوز إسدالهما على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد، هذه اليمين وهذا الرسغ والساعد بهذه الطريقة، هذا الرسغ والساعد، وتارة يقبض باليمنى على اليسرى ويضعهما على صدره فقط. روى البخاري عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. نعم. وروى الإمام أحمد قال مر عن جابر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. وجاء عند أبي داود عن وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، وفي رواية له: ثم وضع يده اليمنى، هذه اليمنى، على ظهر كفه اليسرى، هذا ظهر الكف اليسرى، وهذا الرسغ والساعد، بهذه الطريقة ويضعها على صدره. وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه من زخارف ونقوش. نعم. ولا يصلي بحضرة طعام يشتهيه ولا وهو محصور ببول أو غائط، وينظر في قيامه إلى موضع السجود، لا يرفع رأسه إلى السماء ولا يلتفت ذات اليمين ولا ذات الشمال. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. ثم بعد أن كبر ووضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني في مواضعه الصحيحة، ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. أدعية الاستفتاح كثيرة، ومن أصحها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته، قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكذلك من أدعي: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أدعية وأذكار كثيرة يسن لك أن تنوع بينها في الصلاة. فإذا ذكرت دعاء الاستفتاح تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والسنة أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والنفث هو الشعر المذموم، وتارة يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ سرا في الجهرية والسرية: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وعن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث رواه مسلم. ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قالها ثلاثا. والسنة في قراءة الفاتحة أن يقرأها آية آية، يقف على رأس كل آية فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا إلى أن ينتهي، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكرته أم سلمة، قالت أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قالت: يقطع قراءته آية آية. ومن كان مأموما خلف الإمام فإنه يقرأها خلف الإمام في الصلاة السرية، ويقرأها في الصلاة الجهرية إن تمكن. فجاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وعن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة لأن كان الإمام، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، فإذا انتهى المصلي من قراءة الفاتحة يقول آمين. فعن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وإذا كان المصلي مأموما فعليه أن لا يسبق الإمام ولا يساويه في التأمين. ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى، وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا. والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطول المفصل، رواه النسائي. ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء، ويسر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخريين من صلاة العشاء. فإذا فرغ من القراءة يعني قرأ سورة الفاتحة وقرأ السورة التي بعدها سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يترد إليه نفسه، ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، يعني يكبر مع أو قبل أو بعد ويكبر. هذا التكبير لماذا؟ للركوع. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. فرفع اليدين للركوع، فرفع اليدين عند الركوع من مواضع رفع اليدين في الصلاة. ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عضو مأخذه، وهذا ركن. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ويضع يديه على ركبتيه، انتبه معي إلى صفة الركوع، يضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه ويفرج بين الأصابع، نفترض هذه الركبة، يمسك الركبة بيديه بهذه الطريقة ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه، ويمد ظهره، يجعل ظهره مستقيم قدر الاستطاعة، ولو صب عليه الماء لاستقر، وهو واجب، أي هذا الانحناء، ولا يخفض رأسه ولا يرفعه ولكن يجعله مساويا لظهره ويباعد مرفقيه عن جنبه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال هو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه، هذه الراحة، هذه هي الراحة، ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، يعني ما يرفع رأسه للأعلى ولا ينزل رأسه للأسفل، وإنما رأسه محاذي لظهره في خط واحد مستقيم، ثم يركع، نعم، قال فلا يصب رأسه ولا يقنع، أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره، ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده. وفي رواية فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه، ثم حصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. ويجب أن يطمئن في ركوعه. قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. وقال صلى الله عليه وسلم: أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وعن وائل عن حذيفة: رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر. عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند 100، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوا من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. وكذلك من الأذكار: سبحان ربي العظيم وبحمده، وسبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. هذا هو الركوع. فإذا انتهى من الركوع رفع صلبه من الركوع وهو ركن، ويقول في أثناء الاعتدال: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة، إما معه أو يعني إما معه طبعا أو بعده، ولا يمكن له أن يرفعه قبله. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وفي حديث أبي حميد الساعدي: فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. يعني بعد ما تقول سمع الله لمن حمده لابد أن تنتظر حتى تستقيم قائما. بعض أصحاب المذاهب ممن لا يرى بركنية هذا الأمر بالقيام من الركوع، أو بعضهم يكون مستعجل فتراه مجرد ما يقول سمع سبحان ربي العظيم يقوم مباشرة ثم ينزل حتى قبل أن يرتفع وأن يقف ويرجع كل فقرة إلى مكانه، وهذا يعني يؤدي إلى بطلان الصلاة. وأما دليل رفع اليدين في القيام من الركوع، فجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ أي استجاب الله لمن حمده بأن يثيبه على هذا الحمد. ثم يقول في هذا القيام: ربنا ولك الحمد. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. إذن الآن سمع الله لمن حمده هذا ذكر ماذا؟ ذكر القيام من الركوع إلى الاعتدال. ربنا ولك الحمد هذا الذكر تقوله وأنت منتصب معتدل. ويجوز أن يقول ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. ولا بد من الاطمئنان في هذا القيام. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. ثم يقول الله أكبر بعد ما ينتهي من الركوع والقيام، الله أكبر وجوبا، ويسجد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى ثم يركع حتى يطمئن تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. طيب، الآن أنا أريد أن أسجد وقلت الله أكبر. مسألة التكبير إخواني الأفاضل يكون عند وأنا قائم وأنا أشرع فيه وأنا أشرع في السجود. بعض الناس متى يكبر؟ وللأسف بعض الأئمة يكبر إذا وضع رأسه في السجود على الأرض، هذا ليس بصواب. فالتكبير لأجل يسمونها تكبيرات الانتقال، لأجل أن تنتقل من إلى، فالآن أنا سأنتقل من وضع القيام بعد الركوع إلى السجود، فهنا أقول الله أكبر وأنا أنتقل أكبر. بعضهم يكبر وهو ساجد وهذا ليس بصواب. كيف أنزل؟ اختلف الفقهاء في ذلك، هل ينزل على ركبتيه أم ينزل على يديه، والذي يظهر لي والله أعلم ثم يخر إلى السجود على يديه فيضعهما قبل ركبتيه على الصحيح من أقوال أهل العلم في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. فإذا سجد وهو ركن اعتمد على كفيه وبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما إلى القبلة ويجعل كفيه حذو من كبيه وتارة يجعلهما حذو أذنيه يعني بنفس المستوى، ويرفع ذراعيه عن الأرض ولا يبسطهما بسط الكلب لحديث عائشة رضي الله عنها، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه لحديث عائشة رضي الله عنها وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، ويمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه وينصبهما ويستقبل بأطراف أصابعه من القبلة ويرص عقبيه، العقب اللي هي مؤخر القدم، فتحط قدميك بهذه الطريقة وترص بين القدمين، ما تفتح قدميك وإنما تسكر قدميك. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. وجاء في حديث وائل فلما سجد سجد بين كفيه، وفي رواية فلما سجد وضع جبهته بين كفيه، وفي حديث أبي حميد الساعدي ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. بعض الناس للأسف يسجد على الجبهة ولا يمكن الأنف من السجود وهذا غير صحيح. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، رواه الدارقطني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني بهالطريقة لما كان يصلي فكان يباعد بين يديه. فقالت حتى قالت جاء عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وكان يبالغ في ذلك. والصفة هذه تكون للمنفرد اللي يبالغ في مد اليدين أو في يعني رفع اليدين بهالطريقة، فهذا للمنفرد. أما إذا كنت في الصف في الصلاة في الصلاة في صلاة الجماعة فلا تضايق من بجانبك. وأما نصب القدمين في حال السجود فدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت ففقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان ويقول سبحان ربي الأعلى. ويستحب أن يكثر من الدعاء فإنه مظنة الإجابة في السجود ويجعل سجوده قريبا من ركوعه. نعم. ثم يرفع رأسه، طبعا ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، رجل اليسرى يفرشها ويقعد عليها وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعهما القبلة. عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وعن عبد الله بن عمر قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعهما القبلة والجلوس على اليسرى. ويجوز الإقعاء أحيانا وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدمه، يعني يجعل قدميه بهذه الطريقة ويجلس عليهما من الأعلى على العقبين. فجاء عن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، قال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الآن هذه الجلسة ماذا يقول فيها؟ ورد اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني، وإن شاء قال رب اغفر لي رب اغفر لي، ويكررها. ثم يكبر للسجدة الثانية ويسجد السجدة الثانية وهي ركن أيضا، ويصنع فيها ما صنع في الأولى. الآن انتهى من السجدة الأولى والسجدة الثانية، يريد أن يقوم للركعة الثانية. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض الركعة الثانية كبر وجوبا، ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. هاي يسمونها جلسة الاستراحة. فيسن للمصلي إماما أو منفردا أو مأموما خلف إمام يجلس أن يجلس للاستراحة بعد السجدة الثانية، ينهض فيجلس جالسا للاستراحة ثم يقوم معتمدا على الأرض لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجود لم ينهض حتى يستوي جالسا، وهو حديث مالك بن الحويرث وهو عند البخاري في الصحيح. قال مالك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته يعني في الركعة الأولى أو الثالثة لم ينهض للثانية أو الرابعة حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري في الصحيح. وفي لفظ له إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحمل على حال كما حمله بعض العلماء على حال الضعف. هنا لابد أن ننتبه أنه يسن للمصلي أن يجلس جلسة الاستراحة إلا إذا كان مأموما خلف إمام لا يجلس، فإنه لا يشرع له أن يجلس الاستراحة ولو كان يراها سنة، لأن متابعة الإمام واجبة. ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية، وله أن يقوم معتمدا على رؤوس قدميه، ممكن أن يقوم معتمد على الأرض أو معتمد على رؤوس قدميه لوروده عن بعض الصحابة، ويصنع في الركعة الثانية ما صنع في الأولى، إلا أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح ويجعلها أقصر من الركعة الأولى. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. نعم. روى عبد الرزاق في المصنف عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس، قال ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة، وسنده صحيح. وكذلك جاء عن النعمان بن أبي عياش قال أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس. إذا فرغ من ركعة الثانية قعد للتشهد ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين، ولا يجوز الإقعاء هنا، يعني ما يجوز أن يجلس على قدميه، ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه ولا يبعد عنه، ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. إذن يضع كفه اليمين على فخذه وركبته، هاي الركبة وهذا الفخذ، فيضع على الفخذ وعلى الركبة ونهاية مرفقها الأيمن على فخذه لا يبعد عنه، ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. وجاء في كيفية وضع الكفين في الجلوس ثلاث صفات: إحداها أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى. الثانية أن يضع الكف اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على الركبة اليسرى. والثالثة أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على طرف الفخذ اليسرى وأصابعها على الركبة. هذه الصفات الثلاث كلها وردت في صحيح الإمام مسلم. والكف اليسرى تكون مبسوطة، إما أن تكون مبسوطة على الفخذ أو تكون مبسوطة على الركبة اليسرى. أما الكف اليمنى فيقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى، هذا الخنصر والبنصر يفعل هكذا. طيب ويحلق بالإبهام والوسطى، هذا الإبهام هذا الوسطى بهذا الطريقة، هاي يسمونها التحليق. ويشير بالسبابة، هذه السبابة. وهناك صفة أخرى ثبتت في صحيح مسلم وهو أن يقبض الأصابع جميعا للسبابة، يفعل هكذا يقبضها كلها ويرفع السبابة. وهذه الصفات كلها ثابتة. جاء عن وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة يقول، وإذا أراد وإذا أراد أن يركع وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى، الآن في الجلوس، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. وفي رواية: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة وتارة يحلق بها حلقة كما ذكرنا، ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة ويرمي ببصره إليها، يعني ينظر إلى الإصبع، ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره، ولا يشير بإصبع يده اليسرى، ويفعل هذا في التشهد الأول أو الثاني. والتشهد واجب، وإذا نسيه سجد سجدتي السهو ويقرأه سرا، التشهد يقرأه سرا. وله صيغ، منها ما رواه البخاري عن أبي معمر قال: سمعت ابن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد، هذا للدلالة على ماذا؟ على شدة العناية، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: وهو بين ظهرانينا، نعم، قال: وهو بين ظهرانينا. فلما قبض قلنا السلام، فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا قول ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. هذا فيه دلالة على العناية بالألفاظ الشرعية في العبادات. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الأسود قال: كان عبد الله يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يأخذ علينا الألف والواو ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا يكون في التشهد الأول وفي التشهد الثاني. ولا يشرع التلفيق بين أنواع الأذكار في الصلاة، بل ينبغي أن تحفظ الذكر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المصلين يزيد كلمة سيدنا، يقول اللهم صل على سيدنا محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد البشر، لكن لم يرد في الصلاة أنه يصلي أن يصلى عليه بقولنا سيدنا، فهنا لا يشرع. ثم يكبر وجوبا بعد ما ينتهي من التشهد الأول، يكبر يقول الله أكبر ويرفع يديه أحيانا، ثم ينهض للركعة الثالثة وهي ركن كالتي بعدها، هذا في صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال ابن عمر وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة وجوبا، ثم يقعد للتشهد الأخير ويصنع ما صنع في التشهد الأول، إلا أنه يجلس فيه متوركا. التورك يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى. جاء في حديث أبي حميد وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. ويجب على المصلي هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة وهو كثير طيب، فإن لم يكن عنده شيء دعا بما تيسر له مما ينفعه في الدين والدنيا، ثم يسلم عن يمينه وهو ركن حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر، ويرفع الإمام صوته بالسلام وهو على وجوه. من صفات السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار، دون وبركاته. الثاني: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. فعن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. إخوان المتابعين، ما ذكرته لكم صفة مختصرة لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مقرونة بالدليل من فعله صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا ركن وهذا واجب. الركن لا تصح الصلاة إلا به، ولو نسيه لا بد أن يأتي به. الواجب لا بد أن يأتي به، فإن تركه متعمدا بطلت الصلاة، وإن نسيه فلا يأتي به ولكن يجبر بسجود السهو. وسنتكلم عن سجود السهو في محاضرة بإذن الله تعالى مقبلة خاصة للكلام على أحكام سجود السهو. لكن علينا أن نهتم بطريقة صلاتنا وأن لا نستعجل. لا تستعجل، الشغل كثير. أحد الأخوة يعني يقول كنت قد خرجت من المسجد ومررت على رجل كبير في السن وجالس عند الباب، فقلت له يا فلان السلام عليكم ورحمة الله. قال وعليكم السلام، تعال تفضل اشرب القهوة معي. فقلت له اعذرني فإني مشغول. فقال يا بني أو يا هذا، اعلم أن كل الذين ماتوا قد توفاهم الله ولم يتموا شغلهم. لا تجعل الصلاة على هامش حياتك. الوظيفة مقدمة، طلبات الزوجة والأولاد مقدمة، أمورك الشخصية مقدمة، متابعة المباريات للأسف مقدمة، متابعة الأفلام والمسلسلات والأخبار مقدمة. إذا جاء وقت الصلاة قام ينقر صلاته كما ينقر الديك الحب. لا يليق هذا في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تصلي صلي صلاة مودع، لا تعلم هل أنت ستأتي ستدرك وقت الصلاة الأخرى أم لا. ووالله لو عرض على من في القبور أن يرجعوا إلى الأرض ويختاروا فعلا واحدا لما اختاروا غير الصلاة. فلذلك علينا يا إخواني الأفاضل أن نهتم بصلاتنا، ليس فقط أن تقرأ الفاتحة بنفس واحد ثم ما عندك إلا قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر ولا والعصر في كل الصلوات الخمس، ولو قرأتها والله بتدبر لكفت، ولكن يقرأها ويسلم ولا يدري ماذا قرأ. فلا يتصح مثل هذه الصلوات، يعني جاء في بعض الأثر لكن لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال لعل الرجل يصلي لله 60 سنة لا يقبل الله له صلاة، لعله إذا أتم الركوع لا يتم السجود، وإذا أتم السجود لا يتم الركوع. تخيل لو أنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم يأتي وأنت في الحساب ويقال لك يا هذا صلاتك مردودة عليك، أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. أقول للناس إذا أردتم والله راحة القلب وطمأنينته والسلامة والراحة صلي صلاة طيبة. أنت تناجي رب العالمين سبحانه وتعالى لما تقول الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، تخاطب ملك الملوك سبحانه وتعالى. إذا وضعت رأسك على الأرض يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأنت في قرب من ملك الملوك، فادعه وأنت يعني موقن بالإجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تصلي صلاة مستعجل، والله لا تقبل بعض الأمور هذه في أمور الدنيا. إذا تدخل على ملك من الملوك أو سلطان من السلاطين أو صاحب منصب تدخل عليه بسرعة وتسلم بسرعة ثم تنصرف، يقول هذا مو بصاحي. فكيف أن تصلي لله الفجر ركعتين ما تكمل في الركعة دقيقة، أو تصلي الظهر 4 ركعات ما تكمل فيها دقيقتين أو 3، وإذا سلمت ما تدري ماذا قلت في صلاتك وماذا قرأت. فأنا لخصت لكم صفة الصلاة في هذه في محاضرة واحدة، وإن كان حقها أن تكون في محاضرات، لكن القصد من هذه المحاضرة هو أن نجعل صفة الصلاة في موضع واحد يسمعها الإنسان ويحاول أن يعني يدرك المعنى العام، وما أشكل عليه يرجع إلى كتب العلماء. العلماء قد صنفوا في الصلاة كتبا وشرحت شروحة وعليها شروحات كثيرة جدا، بإمكانكم الرجوع إليها والسؤال عنها. والله الميسر، وفقني الله وإياكم لكل خير، والمعذر على الإطالة، وإلى لقاء قريب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.